أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، يشهد رب السماوات والأرض أني أحبكم بالله، وأصل الحب إخوتاه، أسأل الله أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رب الحب أن ينفع صاحبه ومن أحبه، فالحب ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، وينفع المحبوب، ينفع المحب وينفع المحبوب. أما كونه ينفع المحب فهو أن يعيش سعيدا بحب من يحبه، لأن مجرد استشعار أن القلب يحب الله تلك قمة السعادة. اللهم ارزقنا حبك يا رب. ومن أدلة أو من علامات أنك تحب الله أن تحب من يحب الله، هذا شرط. إذا كنت تحب الله أن تحب من يحبه الله وتبغض من يبغضه الله. قال حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم: وهل الدين إلا الحب والبغض؟ وهل الدين إلا الحب والبغض؟ كونك تحب، تحب في الله وتبغض في الله، هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، هذه هي قضية. ثم من فات هذه المحبة للمحبوب بالنصيحة، بالنصيحة. قال حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: للناس ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم النصيحة. إخوتاه، مودي بينة أن أوجه إليكم نصيحة، مودي أن نتناصح بالله. هذه هي حقيقة الأخوة، أصلها وقلبها وإنسان عينها، أن يكون المؤمن مرآة أخيه، أن يكون المؤمن مرآة أخيه، كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، يكف علي ضيعته ويحوطه من ورائه، ويحوطه من ورائه. إخوتاه، نصيحة الليلة لكم: العلم العلم، العلم العلم. نعم، داء الأمة في هذا العصر الجهل، ودواؤها العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. يا رب اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. يا الله يا حي يا قيوم، نعوذ بك من علم لا ينفع. نعم، نصيحتي لكم العلم، لأن الأمة مرضها وغياؤها في هذا العصر الجهل. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجهل مرض، فقال: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما جفاء الحي السؤال. فسمى الجهل مرض، وذكر أن علاجه العلم. ولكن إذا تحدثنا في العلم وأصله ومن بعده، فإننا لابد أن نتحدث بطريقة سوية صحيحة سليمة. فإذا ذكرت أن الجهل مرض، فإن هذا المرض ينبغي أن يتخطى بطريقة جيدة. ثم ثم يوصف العلاج المناسب. فدائما بعض الناس يظن ان القضية هكذا، اعطيكم نكتة. تذكروا ان قديما وكانت بلدتنا قرية، وعلى ناصية القرية كان يجلس رجلا حداد، كانوا بيقولوا عليه الفلاحين زمان ورماد، قاعد حضرة الترابيزة تحت الصغيرة والكرسي على ناصية البلد في مدخل البلد اللي رايح واللي جاي يعدي عليه. وكان المرضى اقرب مستشفى لهم هي التي في مكان الككول او رمقار في هذا المكان الان، فكانوا يركبون اليه يمرون عليه ذاهبين على يديه، فكل من يعود من المستشفى يستوقفه هذا الرجل يقول له تعالى بالدخن، يقول له ادوني برسام، يقول له وبيني، ويروح عنده برسامتين وبيعهم. بدوك ايه؟ حديد وزبيخ، يروح واخد غرفة الدواء ويسرب منها شوية، والأمة الدكاترة بيكتبوا حاجة واحدة ويكثر، حتى أصيب عافاه الله بسرطان المعدة من كثرة شرب هذه الأدوية المتنوعة. دور السكر ما فيش مانع، للسل ما فيش مانع، للمعدة ما فيش مانع، للأمعاء ما فيش مانع، هكذا يصنع كثير من الشباب. اشرب وين غير ذلك فيسبب عنده سرطان ويسبب الفتور ثم النزول ثم الهوي ثم ترك الالتزام، او ان يصبح افسد مما كان قبل الالتزام. نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما. ينبغي اخوتا اذا اردنا ان نتعلم ان نبحث عن المرض. ما هو مرضك انت؟ ومرضك يختلف عن مرض غيرك، يختلف عن مرض غيرك. القاسم ابن عبد الرحمن جاء الى الامام مالك ليطلب العلم، يقول مكثت مع الامام مالك 20 سنة فتعلمت منه الادب في 18 سنة ثم اخذت العلم في 2 سنين. ولكن الامام مالك لما كان فقيها حاذقا عالما بصيرا ذا بصيرة نظر اليه فراى ما يحتاج فعلمه الادب اولا في كم؟ 18 سنة. فلما تعلم الادب صار امر العلم سهلا، خذ العلم في 2 سنين. الامام مالك لم يكن هذا دافه مع كل تلاميذه. الامام الشافعي ذهب اليه، صح ولا لا؟ الامام الشافعي تلميذ الامام مالك، ذهب الى الامام مالك وجلس وقرا عليه الموطأ فقال يا بني قم فافتي الناس. انتهت القضيه، لم يرى انه يحتاج الى شيء. نحن اليوم بحاجة الى هذا العالم الرباني ذا البصيرة النافذة الذي ينظر اليه ويقول لك انت مرضك كذا، تعلم كذا، يجلس يتابعه. ولذلك راجع ماذا كان السلف يصنعون، تجد انهم كانوا لا يعلمون الرجل العلم حتى ينظروا الى ذنبه وهديه وذنبه وخشوعه وعبادته وادبه، فان رضوا دينه علموه. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. هذا اصل الاصول، اصل الاصول توحيد الرب جل وعلا، ومقتضى التوحيد، مقتضى كلمة التوحيد ان تعمل بطاعة الله وان تصبر عليها وتسكن، وان يكون ادبك كما قال الامام الشافعي ليكن ادبك دقيقا وعلمك ملحا. سمعت دي ولا اقولها ثاني؟ تصلي على رسول الامام الشافعي يقول ليكن ادبك دقيقا وعلمك ملحا. انظر الى دقيق، لو اتينا مثلا في 100 كيلو دقيق نضع عليهم كم كيلو ملح؟ ربع او نصف كيلو ملح.
هكذا
مطلوب هذا الكم من الادب مع هذه الجزئيه مع هذا العلم. العلم المطلوب تحصيله لكل فرد مسلم هو علم فرض العين. فرض العين هناك فرق بين فرض العين وفرض الكفايه. علم فرض العين ما يلزمك لعبادة ربك. لابد ان تعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ما يجوز عليه وما لا يجوز. تحاول ان تحوز كتابا من كتب العقيدة، عقيدة اهل السنة والجماعة، كالعقيدة الصحوية او العقيدة الوسطية او معاهد الكهول، تدل بهذا الكتاب فتصبح هذه عقيدتك. ثم امور العبادات، تتعلم كيف تستنجي، كيف تتوضا، كيف تغتسل، كيف تصلي، كيف تذكر الله. هذه من فروض الاعيان الواجبة على كل مسلم ومسلمة، صغيرا كان او كبيرا، منذ البلوغ الى ان يموت. فرض على البالغ وعلى الكهل، على الرجل وعلى المرأة، فرض عين عليه ان يتعلم هذا. هذه العقيدة عقيدته في الله وفي رسوله وفي كتبه وفي رسله جميعا، ان يتعلم عقيدته في القضاء والقدر، عقيدته في الملائكة. من هم؟ ان تتعلم لتكون على بصيرة. اخوتاه كانت محاضرتنا بالامس عنوانها الحروب الاعلامية وخطوط الدفاع. ذكرنا ان اول خط من خطوط الدفاع امام هذه الهجمات الاعلامية الشرسة طلب العلم، لان كثيرا من المسلمين يسيئون الى الاسلام بجهل. كثير من المسلمين يسيئون الى الاسلام بجهل بعمى، لانه لا يعرف شيئا من الفقه، لا فيفتي بغير ما يعلم ويقول هذا كلام الدين ويتكلم باسم الدين ويحمل كلامه على الدين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله ان منكم منفرين. اننا بحاجة ان نتعلم العلم الصحيح لننشر دعوة صحيحة، لنحيي سمتا سليما، ليصبح الاسلام بمرأة ومسمع من العالم متشخصا في افراد المسلمين. يتعلم عقيدة صحيحة فيتكلم بعلم، يتعلم فكر صحيح فيعبد بعلم، لان الذي لا يعبد الله بعلم قد لا تزيده عبادته عن الله الا بعدا. نعم، الذي يعبد بجهل لعله يذهب يدعو فيسب ربه بجهل. لابد ان نتعلم عقيدة صحيحة وفقها صحيحا، فروض الاعيان. ثم ان نتعلم الاعمال القلبية، العلوم القلبية الواجبة في اصل الشرع. تتعلم التوكل واليقين والانابة والخشية والخشوع والمحبة والخوف والرجاء، هذه علوم يجب عليك ان تتعلمها. تلزمك ان تتعلم كيف تحب الله. كثير منا يزعم انه يحب الله ثم لا يعرف كيف يحب الله. ان يتعلم كيف يخاف من الله، والى اي درجة يصل القول، كيف يرجو الله، والى اي درجة يصل الرجاء، كيف ينيب الى الله، ما هو الاخبار، ما هي الخشية، ما هو الخشوع. الخشوع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة ان اول علم يرفع من الارض هو علم الخشوع. وضح هذا موقوفا عن عبد الله بن مسعود ومرفوعا فيه كلام، ان اول علم يرفع من الارض هو علم الخشوع. فتدخل مسجدا حتى تدخل مسجد القوم فلا تكاد تجد فيه خاشعا. رأيتم هذا الآن؟ في هذا العصر تدخل المساجد فلا تكاد ترى خاشعا واحدا، لأننا لم نتعلم كيف نخشع. ثم هناك علوم من فروض الكفايات، ولكن بعضها لا غنى للمسلم عنه. أشباه منها كعلم أصول الفقه، هذا علم من العلوم الهامة لطالب العلم الذي يريد أن يتعلم علما متدرجا ليصل إلى مرتبة يدرس ويعلم، لا بد أن يلم بعلم أصول الفقه. لا بد. واحد يقول لي لا، ما انت قلت على علم أصول الفقه ده علم الطواغيت. أقول له والله ما قلت، كذبوا ورب الكعبة. فالمقصود أن هذا علم على الأقل يعلم كل مسلم الأحكام أنواع الحكم الخمسة، يعني إيه واجب، ويعني إيه مستحب، ويعني إيه مباح، ويعني مندوب، ويعني إيه حرام. حتى لما حد يقول له إن غسل الجمعة واجب، بعض العلماء يقول واجب والبعض يقول مستحب، يبقى فاهم إيه الفرق بين الواجب والمستحب. لازم من يقول أن هذا العلم علم طواغيت؟ من يقول هذا؟ سبحان الله العظيم. وكذلك علم المصطلح، مصطلح حديث، أنت تعرف يعني حديث ضعيف، حديث صحيح، يعني حديث منكر، يعني حديث موضوع، يعني لا أصل له، يعني ضعيف جدا. تفهم هذه المسألة لكي لا تخلط. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. وكما قال حبيبك محمد محذرا ومهددا ومتوحدا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه خطورة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. فلا بد أن تعلم ما الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف قبل أن تحدث وقبل أن تتكلم. لكي تعلم لا بد أن تتعلم، أن تتعلم هذه العلوم من فروض الأعيان وبعض فروض الكفايات تلم بها إلماما سريعا. أنا لا أريد أن أتوخر في هذه المسألة، ولكني أقول أنه ينبغي أن نهتم بالعلم اهتماما بالغا، نتعلم ونتعلم بمنهجية. تجد الشاب من هؤلاء في الثانوية العامة أو في كلية كذا أو كذا يبذل وقته ليل نهار وجهده ليل نهار لكي يتفوق ويحصل على شهادة، ثم إذا دعي إلى علم الشرع أعرض وأبى ونأى وترك. لا يا إخوة، أهمية العلم أهمية قصوى. ولكن بقي أن نقول: هل العلم غاية أم وسيلة؟ إننا للأسف الشديد نعيش في عصر كثير من الشباب قد خالطوا بين الوسائل والغايات، فجعل الوسائل غايات. من هذا مسألة التمكين، التمكين في الأرض، التمكين بدين الله، التمكين ليس بغاية، ليس بغاية مقصودة للدعاة إلى الله. عارفين يعني ايه التمكين؟ نعم، ليس بغاية مقصودة، وإنما هو وسيلة لتحقيق العبودية في الأرض. بمعنى أنه لو مكن لدين الله في الأرض، اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم هيئ لأمة نبيك أمر يحس فيه من أطاعك ويذل فيه من عطاك. لو مكن لدين الله في الأرض، بمعنى أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حكمت الأرض، حكمت الدنيا، ساعتها هل ستعيش مطاردا منبوذا؟ أخبرني بعضهم أنه في بعض البلاد العربية يسمون الإخوة الملتزمين الملتحين يقولون عنهم الكلاب الضالة، وليس من كلب إلا من يرفض شرع الله. هو الكلب، أليس الأمر كذلك؟ نعم، إنما الكلب الذي يرفض شرع الله كذا سماه الله، سماه الله هكذا. قال تعالى: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فالكلب هو الذي يرفض ايات الله. هؤلاء الذين يسمون الاخوة الكلاب، هؤلاء هم الكلاب. لو مكن لدين الله في الارض فان الكلاب الضالة التي تطارد المسلمين كلها ستختنق من الهواء النظيف وتموت. الهواء النظيف هواء سريع وتموت. يعيش المسلمون في رغد من العيش في كل شيء، يعيشون هانئين بدين الله وبشرع الله. نعم انهم اذا طبق الشرع واذا حصل التمكين يكون هذا، فتعبد الله ببصيره، تعبد الله بحق. فالتمكين ليس غايه وانما وسيله لتحقيق العبوديه. كذلك العلم ليس غايه وانما العلم وسيله. ام ان العلم غايه؟ ابدا، العلم وسيله. لماذا؟ للعمل. العلم وسيله للعمل. كثيرا ما رددت هذا المعنى واكرره الليله مؤكدا. لما بدانا نتعلم فذهبنا للسيف. يا بابي الشيخ اريد ان اتعلم. لماذا؟ الشيخ بيقول للتلميذ عايز تتعلم ليه؟ فقال له عشان ابقى امام مجتهد زي الامام احمد والامام مالك. فقال الشيخ ارجع يا بني هذه نية فاسدة فلا اعلمك. انتم معايا يا شباب؟ صليتوا على الرسول؟ عليه وعلى اله. خلي بالك من قضية خطيرة جدا. قال التلميذ للشيخ اريد ان اتعلم لكي اكون اماما مجتهدا مثل الامام مالك والامام احمد والامام الشافعي. قال الشيخ ارجع يا بني هذه نية فاسدة لا اعلمك. ورجع الطالب ثم عاد بعد مدة وقال اذا شيخي علمني ماذا انوي. فقال له يا بني ان الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد لم يتعلموا في الاصل ليكونوا علماء مجتهدون متبعون. الامام مالك لما تعلم والامام الشافعي والامام احمد لم يتعلموا ليكونوا ائمه مجتهدين، وانما تعلموا ليصححوا عبادتهم ويرضوا الله. ثم جاءت الامامه هبه من الله بعد. اذا لماذا نتعلم؟ لنتناظر؟ ها؟ لنجادل؟ لماذا نتعلم؟ هذه هي القضية التي ينبغي ان نتوقف معها كثيرا وطويلا. اننا لا نتعلم لنكون مشايخ مشهورين ولنكون دعاة مرموقين وليحبنا الناس ويخطرونا وليتابعنا الناس ويمشون خلفنا. اننا لا نتعلم لكي نناظر ونسقط الاقوال الفاسدة. كلام عجيب جدا للشيخ بكر ابو زيد في كتاب حلية طالب العلم يقول فيه المحاديث في اخر الكتاب صفحة 57 من كتاب حلية طالب العلم وانا صاحب به. هو كتاب خطير. يقول المحاديث احضر هؤلاء. يقول اولا حلم اليقظة اياك وحلم اليقظة اياك وحلم اليقظة بان تدعي العلم لما لم تعلم او اتقان ما لم تتقن، فان فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. اثنين احذر ان تكون ابا جبر. احذر ان تكون ابا جبر. قال فقد قيل العلم ثلاثة أسبار. العلم ثلاثة أسبار. من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه جائز. كثير من الناس يدخل كم شبر؟ هو الشبر الأولاني ويعرض على كده فيصيبه الشبر. لو دخل الشبر الثاني لتواضع لان العلم يكثره، ولو دخل الشبر الثالث علم انه جاهل. يقول الامام الشافعي: اني والله كل يوم ازداد فيه علما اكتسب عزة جهلي. ثم قال النصيحة الثالثة: التقدر قبل التأهل. قال: احذر التقدر قبل التأهل فهو آفة في العلم والعمل. التقدر الواحد يتعلم كلمتين يطلع يخطب ويقعد يدي درس ويعمل مجموعة يتعلمها، هذا الإنسان الذي يفعل ذلك. يقول الإمام الشافعي: من إذا تقدر الحدث فقد خسر خيرا كثيرا. إذا تقدر الحدث فقد خسر خيرا كثيرا. ثم يقول الشيخ في النصيحة الرابعة: التنمر بالعلم. يقول التنمر بالعلم، يعني الواحد يتعلم يتعلم كلمتين يبقى ايه؟ نمر. التنمر هذا كلام بنصه وفصله من حلية طالب العلم الشيخ بكر ابو زيد. يقول: احذر ما يتسلى به المفلسون، احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة او مسألتين، فاذا كان في مجلس فيه من يشار اليه اثار البحث فيها ليظهر علمه، وكم في هذا من سوء ان اقلها ان يعلم ان الناس يعلمون حقيقته. التنمر بالعلم صار اليوم سحب ومذهب ومنهج وطريقة بعض الناس، بعض الشباب تجده انه يبحث عن المسائل يسميها المسائل الفقعة خارج تعرف، شهوة مخالفة الناس، المسائل الغريبة، يبحث عن غرائب المسائل وغرائب الاقوال المهجورة والمنسية يظهرها ويحييها ويناقش عليها ويجادل ويصلح ذاته. احذر من التنمر بالعلم. ثم يقول: احذر من تحذير الكافر. ما معنى تحذير الكافر؟ يعني يقول: احذر من التأليف ومسارعة فيه. فالحجر الحجر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال ادواته واكتمال اهليته والنصوص على يد اشياخك، فانك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. اما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت اهليته واستكمل ادواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة ودرسا لمدولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من افضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. هذا فعل كرام الناس. اذا كنت حاذقا فهما كريما كبيرا شيخا تعلمت على ايدي شيوخ فلا بأس ان تصنف وتؤلف. ولا تنس قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. ثم ينصح نصيحة ثالثة فيقول: موقفك من وهم من سبقك. انتبه لهذه فإنها مهمة. والله هذه النصائح الغالية والوصايا العظيمة إذا تركناها ضعنا وضللنا. يقول الشيخ: إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح، فلا تفرح به للحظ منه. بعضهم، وهذا في طنطا لننفي الشهمة، في طنطا واحد منهم قال لي: قرأت فتح الباري؟ قلت له: نعم والله الحمد لله. قال: فتح الباري لا تخلو صفحة من غلطة. فقلت: اعوذ بالله، اعوذ بالله، والله قرأته فما وجدت الا خيرا، ما وجدت الا خيرا. الرجل فقط اخطأ في مسألة التأويل في الاسماء والصفات، ابن حجر رحمه الله تعالى ورضي عنه. فقال لي: لا، اصل انت بتقرأ بعقل المتعلم، انا عايزك تقرأ بعقل الناقد. قلت: اعوذ بالله. وبهذا تضيع بركة العلم، تضيع بركة العلم، أن تقرأ كلام العلماء بعين الناس. انما تقرأ بعيني المتعبد المتبصر المتفهم الراجل الخير. ورحم الله زمانا كان طالب العلم اذا اتى الى شيخه يتصدق بشيء قبل ان يحيي المجلس ثم يقول اللهم. شوف الناس زمان كانوا عاملين ازاي. كان الطالب لما يجي مجلس العلم يوم السبت يقوم يتصدق قبل ما يجي بربع جنيه بخمسين قرش بجنيه على اساس ما يقدر بقطير ببريزه في صندوق المسجد بسلم ثم يقول اللهم استر عيب معلمي عني ولا تزهد بركه علمه مني. شوف الطلبه كمان لما كانت الطلبه هكذا كان الشيوخ كما تسمع كان الشيوخ علماء كبار لكن لما الطلبه بقوا كده كله بقى كده ضياع. نسأل الله ان يرزقنا بعلماء ربانيين. نعم يا فتاة كان الطالب اذا اتى مجلس شيخه تصدق بشيء ثم رفع يديه ودعا وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. لا الفرح والسرور بتقاطات السيف يكون اذا ظفرت بوهم العالم فلا تفرح به وللحظ منه ولكن افرح لان الله فهمك وعلمك لتستر عيب هذا السيف. افرح لتصحح المسألة للأمة فان المنصف يكاد يجزم لانه ما من امام الا وله اغلاط واوهام. ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام. أبى الله الحكمة إلا لنبيه والكمال إلا لكتابه. أبى الله أن يكمل إلا كتابه وأن يعظم إلا نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول وما يشخب بهذا. احفظ الكلمة دي احفظها مني من سيفك أبو زيد. يقول وما يسرب بهذا ويفرح به للتنقص الا متعالم يريد ان يطب زكاما فيحدث به جزاما. ثاني تصلي لازم تدفع الثمن على طول صلى الله على حبيبنا محمد. يقول هذا المتعالم يريد ان يطب زكاما عند حالك زكام فيحدث جزاما. يجي حالك واحد من الزكام يقوم يجيب له جزام. عارفين الجزام؟ نعوذ بالله من الجزام وجميع الامراض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عافي كل مسلم مسلم. الجزام تساقط الاطراف. يبقى مرض تساقط الاطراف ان عوائق الصوابع تقع وطرف مناحيه وطرف ودان وطرف رجليه الاطراف تتفاقم كده لوحدها. مرض سميع والعياذ بالله. نعوذ بالله من شر الامراض. ولكن هذا الانسان يجي واحد عنده زكام يقوم يرجعه عنده جذام. وهذا ما حذرت منه ان الشيخ ينبغي ان يبحث عن مرض تلميذه ليعطيه العلاج المناسب لكي يشفى. نعم ينبه على خطأ. ما زال الكلام يصير فترة بزيد. نعم ينبه على خطأ او وهم وقع الامام غمر خطأه في بحر علمه وفضله. انما مرض شئنا وشيخ العصر شيخ شيوخ في عصرنا فضيل الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى واطال حياته ونفع المسلمين بعلومه اخطا في مساله الصلح مع اليهود. خلص ايه المشكله يعني؟ لا تريدون من عالم ان يخطئ ابدا. اخطا في مساله كما قيل اذا بلغ الماء قلتين لا يعمل خبز. فالشيخ خلاص خلص تغمر في بحر حبه وعلمه. خلصت تعدي ايه المشكله؟ ايه القضيه؟ نعم تنبه على الخطر ونعالجه ونعود عليه ولكن لا نثير الرهد عليه بالتنقص منه والحص عليه فيغتر به من هو منه. نعم من تقص من الشيخ نعم لا نتابعه عليه، ولكن كما يقول ابن عبد البر لا نبدعه ولا نفسقه ولا نكفره. بل من الناس من ينبغي ان لا تذكر عيوبه، كده قال ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. ثم يقول الشيخ في النصيحه التاسعه سبع الشبهات، يقول لا تجعل قبل قلبك كالاسفنجه يتلقى ما يرد عليك، اجتنب اثاره الشبه وايرادها على نفسك وغيرك، فالقلوب ضعيفه والشبهه خفافه، واكثر من يلقيها حماله الحطب فتوقعهم. ثم العاشره قال احذر اللحن، احذر اللحن. بقي ايها الاخوه قبل ان ننتقل الى موضوعنا بدايه الهدايه ان ندخل في اهم مساله بالنسبه للعلم، الا وهي العمل بالعلم. كثيرا ما نتعلم وكثيرا ما نسمع، ولكن قليلا ما نعمل. للاسف الشديد ابن الجوزي له خاطره عظيمه جدا في كتاب سيد الخاطر، يقول اسمع الكلام الجميل ده واستفيد منه. ايها الاحبه، يقول ابن الجوزي لما رايت راي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل وتفضل ساعات التشاغل به على ساعات النوافل، وتقول اقوى دليل لي على فضل العلم على النوافل اني رايت كثيرا ممن شغلهم نوافل الصلاه والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح في الاصول، فرايتها في هذا الاتجاه على الجاده السهله والراي الصحيح. الكلام يحتاج الى تعليق واخذ التطويل، ولكن نسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده معظوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا سخيا ولا محروما. الشيخ يقول أنه يقدم التساهل بالعلم يفضله على التساهل بالنوافل. فهذا في حق رجلين، أن التساهل بالعلم أفضل من التداول بالنوافل. في حق رجل عليه علم فرض عليه يلزمه أن يتعلمه، مثال الخطاب مقبل على الزواج أو أخت تقبل على الزواج، يجب فرضين عليهما أن يتعلما فقه الزواج وفقه الطلاق، يلزمهما حتى يبقى هذا. رجل نوى ان يحج فرض عين عليه ان يتعلم المناسك، يتعلم فقه الحج شروطه واجباته مستحباته مكروهاته نواقضه، يتعلم. فهو لو قام بالليل ساعتين بالليل وهو سيسافر الى الحج بعد يوم واحد، الاوجب عليه ان يصلي ركعتين ولا يقرا يتعلم فقه الحج، يتعلم فقه الحج، هذا هو الاولى به. هذا هو الاول الذي عليه علم فرض عين يلزمه ان يتعلمه، فهو افضل من نوافل العباده كالصلاه والصيام. ثانيا رجل ينفع المسلمين زي الامام الشافعي، يقول لان اكتب مساله خير لي من ان اصلي 70 ركعه. نعم حين يكتب الشافعي مساله ينفع بها ملايين المسلمين افضل من ان يصلي 70 ركعه، لان 70 ركعه فائدتهم تعود على من؟ عليه وحده، اما المساله فتعود فائدتها ومصلحتها على من؟ على جميع المسلمين، فهذا اولى. اما غير ذلك فالاولى بك ما يفتح قلبك من تلك العبادات. ثم قال اني رايت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الصلاه والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح في الاصول، اصول الدين يعني بالقدح في الحقيقه، يعني اذا لم يتعلم جيدا مساله القضاء والقدر، لك هذا فرض عين عليك ان تؤمن بالقدر، ان تؤمن بايه؟ بالقدر. الايمان ايه؟ ما هو الايمان في مجرى السنه يا جماعه؟ اليس هو قول فالإيمان حال وعمل. تتعلم القضاء والقدر. فإن لم تتعلم القضاء والقدر بالإيمان بالقضاء والقدر يعني وأكثرت من الصلاة والصيام ثم تصيبك مصيبة فلا ترضى، لا ينفعك الصلاة ولا ينفعك الصيام. فيعود عليك مع كثرة العبادة وعدم الالتزام بفرائض الأعيان أن تقدح في أصول الدين. وصلت المسألة يا شباب، ينبغي أن تنتبه لها. يقول: فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة السهلة والرأي الصحيح، إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التساهل بالعلم. لقيت نفسي متشغلة بصورة الحلم بالمنظر، رايح وفي كتاب وجاي وفي كتاب، رايح رايح فين؟ رايح اتعلم. جاي من ايه؟ كنت بتعلم. اتعلمت ايه؟ اخلى مجال. هكذا يظل صورة منظر بس. رأيتها واقفة مع صورة التساهل بالعلم فرحت بها، فما الذي افادك العلم؟ بيقول لي مين؟ لنفسه. ما الذي افادك العلم؟ اين الخوف؟ اين القلق؟ اين الحذر؟ بيقول لنفسه اضربنا تعود قايد، انما العلم الخشية. فمن اوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشوع فهو مخدوع. انت تعلم، اين الخوف من الله؟ إن لم تجده فإنك لم تتعلم، أنت جاهل. إذن يقول ابن الجوزي: فقلت لها فصحت بها، فما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ وأين القلق؟ وأين الحذر؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ يقول ابن الجوزي: فقلت لها فصحت بها، فما الذي افادك العلم؟ اين الخوف؟ واين القلق؟ واين الحذر؟ او ما سمعت باخبار اخيار الاحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ اما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم انه قام حتى ورمت قدماه؟ أما كان أبو بكر رضي الله عنه سجيا مسيد كثير البكاء؟ أما كان في خد عمر خطان أسودان من آثار الدموع؟ أما كان عثمان يختم القرآن في ركعة؟ أما كان علي يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بدموع ويخل الأرض بين قدميه ويقول: يا دنيا غري غيري؟ أما كان الحسن البصري يحيا على قوة القلق؟ أما كان سعيد بن المسيب ملازما للمسجد فلم تفته صلاة في جماعة 40 سنة؟ أما قام يزيد بن الأسود حتى اخضر واصفر؟ أما قالت بنت الربيع بن حسين لأبيها: ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ فقال: إن أباك يخاف البيان. أما كان أبو مسلم الخولاني لو يعلق صوفا في المسجد يؤذب به نفسه إذا فطر؟ أما قام يزيد الرقاسي 40 سنة وكان يقول: والأباء سبق الحافظون وقطع به؟ أما صام منصور بن المعتمر 40 سنة؟ أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخير من الخوف؟ أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من الخوف؟ أما تعلمين أخبار الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في زهدهم وتعبدهم؟ هكذا شاق لها. انت فين انت من العلماء يا نفس؟ انت فين من الشيوخ؟ انت فين من الأئمة؟ وانظري الى فعل الأئمة، انظري الى ابي حنيفة كما يروى عنه ويذكر انه صلى الفجر بوضوء الحجة 40 سنة. ليس معنى هذا انه بنفس الوضوء، المفروض انه لم ينم، لم ينم 40 سنة، يقوم الليل كل ليلة كل ليلة يصوم. انظر إلى هؤلاء العباد والزهاد والعلماء، هؤلاء سادة القوم. يقول لها، يقول ابن جوزي لنفسه: احذري أيتها النفس من الإخلاص إلى صورة العلم مع ترك العمل به، فإنها حالة الكسالى والذمة. نعم، أحذرك أخي في الله من جهل العمل، أن تعلم ولا تعمل. قال علي بن أبي طالب، والحديث صح عنه، قال علي صح موقوفا عن علي، قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ارتحل العلم. لذلك نعود مرة أخرى لنختم من حيث بدأنا، من كلام الشيخ أبي بكر، من كلام الشيخ أبي بكر ابن أبي زيد ابن عبد الله بن أبي زيد، يقول في باب التحدي بالعمل: سائلا ما هي علامات العلم النافع؟ نريد أن يكون علمنا، أن يكون علمنا نافعا، ما هي علامات ذلك؟ يقول في 6 نقاط مركزة: واحد، العمل به. اللهم ارزقنا العمل بما علمنا يا رب. 2، كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. هذه علامة ان العلم نفعك، ان تكره ان تزكى وان تمدح وان تتكبر على الخلق. ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان اذا مدحه قوم بكى وقال: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني افضل مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون. بكى. وعلى هذا المنهج سار السلف، سار السلف على منطق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: احجوا في وجوه المداحين التراب. الذين يمدحون بالله تحجي في وجوههم التراب، ترمي التراب في افواههم ليسكتهم، لان هؤلاء هم الذين افسدوا الناس المدحين. فالمطلوب منك ان تكره التزكية فانت اعلم بنفسك، وان تكره المدح. وقد سبق معنا ان نقلت لكم كلام ابن القيم انه لا يجتمع الاخلاص في القلب وحب المدح والتطلع الى ما في ايدي الناس. فاذا اردت الاخلاص فقم الى حب المدح فازهد فيه زهد طالب الدنيا في الاخره، وقم الى الطمع فيما في ايدي الناس فازبحه بسكين اليد. 3، تكاثر تواضعك، تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. هذه حلامة العلم النافع، انك كلما ازددت علم تزداد تواضع، كلما ازددت علما تزداد تواضع، تزداد علم تزداد تواضع، تزداد تواضع تزداد تواضع. هذه نتيجة العلم وثمرته. وصلى الله على حبيب محمد سيد القوم، سيد القوم ومربي الخلق ورسول الحق محمد صلى الله عليه وسلم، مربي اصحاب الحق ومن بعدهم. كانت الجارية، الجارية البنت الصغيرة، يطلق على الجارية البنت التي هي من بعد الخطام الى البلوغ، يقال لها جارية. جارية 9 سنين 8 سنين 10 سنين كانت تأتي الجارية فتأخذ بيده فينطلق معها حتى يقضي لها حاجتها، يعني اللي هي عايزاه يمشي معها حتى ما يقضي اللي هي عايزاه، ثم يعود فيرجع. تواضع صلى الله عليه واله وسلم. اذا وجدت نفسك تستشعر تتكف، اعلم انك تمشي في الاتجاه، في اتجاه العكسي، في اتجاه المعاكس، ارجع فانك تمشي في عكس الاتجاه. كلما ازددت علما ان تزداد تواضعا. كان في بيتين شعر كده ابويا بيقولهم زمان ونسيتهم، كان بيقول ايه نسأل الله عز وجل ان يرحم والدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات. كان يقول يعني كريم الاصل كالغصن. كريم الاصل معنى بالدنيا كريم الاصل كالغصن كلما زاد ثمره مال وطئنا. واما عديم الاصل فكان بلوعه كلما زاد ما فيها فاح وانتنا. ربنا واخدين بالكم دي هو بيقول بكيف حلوين لكن انا فاكر المعنى فقط. يقول ان كريم الارض كل ما يزيد يقوم يميل ويحمل زي البصل بتاع الشجره لو هو فيه منجيتين يميل لو ده اربع منجيات يميل اكثر. كذلك كريم الارض لما يبقى حافظ نصف القران يتواضع طب ثلاث ارباعه يتواضع اكثر طب القران كله خلاص يتواضع اكثر واكثر. عشان كده امر الله النبي محمد فقال واحفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اسمع اعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. تواضع المامور به كل ما تزداد علم تزداد تواضع. وقد عرفنا سبب الكبر لانه ابو كبر لانه ابا كبر هذا هو السبب. اربعه الهرب من حب التركز والشهره والدنيا. لو في وقت كنت ضربت لكم امثله من السلف عجيبه جدا. الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى ورضي عنه كان طرد لكي يتولى القضاء. طرد والشهره والدنيا. لو في وقت كنت ضربت لكم امثله من السلف عجيبه جدا. الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى ورضي عنه كان طرد لكي يتولى القضاء. طرد لكي يتولى القضاء. تعالى امسك قاضي عند خليفه المسلمين. يقول له لا انا لا اصلح. يقول ما ينفعش. فقال له الخليفه انت كذاب. قال جزاك الله خيرا ان كنت صادقا فقد قلت لك لا اصلح وان كنت كاذبا فالكاذب لا يصلح. لو انا اصلح اقول لك ما ينفعش. ولو كنت انا كذاب زي تحط كذاب قاضي. هكذا كانوا يفرون من التعبد والتفضل. كانوا يهربون من الشهرة وحب الدنيا. يهربون منها هروبا لا يريدونها ولا يفتحونها. وهكذا تمثيلها كثيرة جدا. البويطي تلميذ الامام الشافعي طلب ليتولى القضاء فهرب في الارض. هرب. وكل ما يدوروا عليه يجوا يدوروا عليه في الباله يهرب للمنيبين. للكتكات يجري يجري وراء الكتكات يقوم يروح مدينة نصر يروح وراء مدينة نصر يروح اي حتى بقى يروح السويس يروح الزقازيق حتى امسكوه. فامر الخليفة ان يؤتى به في 50 مثقالا من الحديد. يكتفون ثلاث الحديد دولها 50. فكتفوه ودخل به المدينة والامة تنظر اليه. ثم ضحك وقال نعم ليعلم الناس انه قد مات في الحديث اقوام من اجل عزه هذا العلم. هكذا كان يغرق. تعال امسك خذ القضاء يرقص تولى الرئاسه يرقص. لا يريد التفضل ولا يحب الشهره ولا يطلب المجد. انما كان عمله لله كما قال نسال الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص كما قال الامام الشافعي وددت ان الناس كلهم تعلموا هذا العلم ثم لم ينسب الي منه شيئا. الان نفسي الناس كلهم يتعلموا العلم ده ومحدش يقول ان الشافعي هو اللي قال. الاخلاص هكذا كانوا لا يريدون هربا من الدنيا. ثم خمسه النصيحه الخامسه او العلامه الخامسه من علامات العلم النافع حذف دعوى العلم. كثير منا يدعي العلم وهو جاهل. فاعتقد كلمة لا أدري. ستة إساءة الظن بالناس وإحسان الظن بالناس. شوف هذا هو الأمر، إحسان الظن بالمسلمين وإساءة الظن بالناس. النهارده الناس عكسوا القضية، فأحسنوا الظن بالناس وأساءوا الظن بالناس، اتعكس. الأصل أن تحسن الظن بالمسلمين. إياكم يا شباب، وأنا بتكلم دلوقتي يخطر ببالك تقول أيوه الكلام ده، يبقى الكلام ده على فلان، والكلام ده أيوه يبقى الكلام ده على فلان. هذا من إساءة الظن بالمسلمين. أحسن الظن، اعتقد إن الكلام ده كله موجه ليك أنت ولي. أنا وأنا بتكلم وجهه لنفسي، وأنت وأنت تسمع توجهه لنفسك. وأحسن الظن بالمسلمين، قل أن المسلمين كلهم مخلصون وأنا وحدي المرائي. قل أن المسلمين كلهم يعملون بعلمهم وأنا وحدي الجاهل الذي لا أعمل بعلمي. قل أن المسلمين كلهم علماء وأنا أسأل الناس. ينبغي أن تحسن الظن بالمسلمين وأن تسيء الظن بنفسك. هذا هو الأصل. وإساءة الظن بالمسلمين من الكبائر، وعاقبتها وخيمة. قال بعضهم أعطيت الله مرة فحرمت قيام الليل سهرا، فقيل وما كانت معصيتك؟ قال رأيت رجلا مع امرأة فأسأت الظن بهما. شاف واحد واقف مع واحدة فقال أيوة ده ماشي معاها. أساء الظن فحرم قيام الليل سهرا. أحسن الظن بالمسلمين، تحسن الظن بكل من ترى. التواضع أن تعتقد أن كل من تراه أفضل منك. برضو من الحكايات اللطيفة اللي تعلمتها من أبويا، ماشي ولا كفاية؟ حكاية لطيفة برضو تضحكوا يعني. طلع رسول صلى الله عليه وسلم يقول، كان يحكي يقول جاء رجل متكبر الى احد المشايخ فقال انا اشعر في نفسي كبرا فكيف اعالجه؟ فقال له انطلق الى مزبلة كذا وابحث عن اقصر انسان وقبل قدمه لتكبر نفسك. فذهب الى منزله هناك ووجد الزفاء اللي بيشيلوا الحر، فقال اظن مش هلاقي كمان على قدمه ليقبلها. قال ما تسمع؟ قال رايت في نفسي كبرا اقبل قدم. قال قبل قدم نفسك فليس هناك اقدر منك. هذه القلوب التي فيها كبر هي اكثر من على ظهر الارض. ولا انت تبص ليك لنا؟ اعرف نفسك لنفسك. هو في جوزك منك هكذا؟ لان هذا الذي في قلبه كبر، هذا انسان تكبر على من؟ على من؟ وانت من وماذا؟ وبماذا تتكبر؟ نسال الله ان يعافينا واياكم. يكفي بالتحذير من الكبر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة من كبر تحجب عن دخول الجنة. انظر ذرة كبر القلب تفسده هذا الفساد الذي لا يرجى معه دخول الجنة. فاحذر من الكبر، أسئ الظن بنفسك وأحسن الظن بالناس. كان عبد الله بن المبارك اذا ذكر اخلاقنا السلف، واذا ذكر السلف بيننا صبحنا كلنا، اذا ذكر اخبار السلف قال لا تعرضن بذكرهم مع ذكرنا، ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد. اخوة معشرة، اقتطعنا لقاء الليلة من مجموعة محاضرات بداية الهداية كيف نصل الى الله، لنتكلم عن العلم واهميته، لكي تتعلم العلم الشرعي وان تعتقد تخرج من باب الليل معتقدا ان العلم ليس غايه وانما العلم وسيله للعمل لطلب رضا الله سبحانه وتعالى. واهم شيء في العلم العمل. العمل كان ام الامام الشعبي تقول له: يا بني اياك ان تتعلم شيئا الا وانت تنوي العمل به، والا فانه يكون عليك وبالا يوم القيامه. وكانت ام الامام الشعبي تقول له: يا بني اذا كتبت 5 اسطر، احنا كنا بنتكلم في مساله تربيه الاولاد وهنكمل ان شاء الله في مسجد الرحمه. كان كانت تربيه الاولاد تربيه حول تربيه الطفل. شوف الام كانت تقول لطفلها ايه؟ تعلم الولد ازاي؟ تقول له: يا بني اذا كتبت 5 اسطر فانظر هل تجد لها اثرا في قلبك؟ فان لم تجد لها اثرا فلا تزد عليها حتى تعمل بها. فهل لابد من عمل؟ وهذا هدي الصحابه. كان الرجل ياخذ 5 ايات فلا يتجاوزها حتى يعمل بها. لا يتجاوزها حتى يعمل بها. لا بد من العمل اخوتاه، ولا بد من الادب اداب طالب العلم. وقد عرضنا واظن هذا يكفينا، وهو يكون لقاؤنا القادم باذن الله ان شاء الله وقدر لنتحدث عن الهدايه، كيف نستمر في الطريق الى الله عز وجل. فقد قطعنا في طريق الهدايه كم خطوه؟ خطوه واحده فقط. الخطوه الاولى التي قطعناها ننطلق مع الخطوه الثانيه السبت القادم. اسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما قلنا وما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.